يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بما تعملون بصير والله بصير بما تعملون. الخطاب في قوله يا أيها الناس عام، نعم أيها يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، ذكرنا تفسير هذه الآية نعم، وأن الظن تعريفه هو التهمة والتخون للأهل و القرابة من غير قرينة ولا دليل، وهو حرام أن تحمل فعل أخيك على أسوأ الاحتمالات وأن تعامله على هذا الظن السيء فتهجره وتغتابه وتتجسس عليه لأنك حملت قوله على أسوأ الاحتمالات، هذا حرام، بل تحمله على أحسن الاحتمالات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة إياكم والظن فإنه أكذب الحديث. وأن الظن المبني على قرينة لا يعتبر سيء، لا يعتبر سيء، كأن يكون إنسان يجالس أهل البدع فيخشى منه أنه منهم، لأن النبي قال مروا على دين خليله، هذا الكلام النبوي جعلنا لا نجالس أهل البدع، لأن النبي قال المرء على ديني لا نجالس من يجالس أهل البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله، فأصبح ظن سيء صارت فيه قرينة مرجحة تجعلنا نبتعد عن هذا الشخص الذي يجالس أهل البدع إذا كان يلبس ويدعو، نعم إذا كان يدعو فنخاف أنه معه. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، قلنا التجسس هو أن يتبع بالبحث ليعاين عورة المسلم، يشوف منين يتصل، يشوف وين يروح، يشوف من يقابل، فلا يجوز لا التجسس ولا التحسس تتبع العورات. تبع العورات كان يسأل الجيران القريبين من شخص يتبع عورته يقول متى يرجع البيت فلان، عشان وده يمسك عليه انه يتأخر ويضيع صلاة الفجر، يعني اقصد يسهر فيما لا ينفع فيتبع عورته يسأل متى يرجع البيت، وهل هو مثلا ينفق على عياله نفقة كاملة، وهل هو يتبع عورته. فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فرحه الله ولو إيش في جوف بيته. والغيبة وهي ذكرك أخاك ما يكره، هذه من كبائر الذنوب، أن تذكروا في المجلس بشيء إذا سمعه كرهه منك، فهذه من كبائر الذنوب، وينبغي أن يتوب منها العبد ويستسرح من الذي اغتابه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم، من هي من هو الذكر؟ آدم، وأنثى حواء، وحواء قيل خلقت من آدم من ضلعه. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليعرف بعضكم بعض، لا تتفاخروا بعلو النسب، وإنما الفخر بإيش حينئذ؟ بالتقوى، لأنه قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتعارف يمكن أن يكون بالنسب، ما كان يعرف تعرف قبيلة فلان فلان، تزوجوا منهم صار يعرفونهم سبحان الله العظيم، ما كان فلان يعرف فلان إلا لما صار معه في وظيفة واحدة فتعرف عليه. ولا ينبغي أن يكون التعارف من أجل الدنيا، بل التعارف من أجل تحقيق مصالح الآخرة. أولا ولا ينبغي للمسلم أن يضع بين نصب أو نصب عينيه أن يعرف الرجل من أجل دنياه، بل من أجل آخرته أولا، ويريد أن يتعاون معه إن كان صاحب دنيا في تحقيق المصالح الأخروية، تحقيق مصالح الآخرة. نعم، التعارف الناس في هذا الزمان من أجل الدنيا، والدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال الله تعالى: واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات أرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فنبه الله إلى مسألة ينبغي المسلم أن ينتبه لها، أن الأكرم الذي ينبغي أن تحرص على التعرف عليه هو الأتقى وليس الأغنى مالا، فتعرفك ينبغي على الأتقى والحرص عليه أكثر من صاحب المال، لأن صاحب المال سيفيد فيه في دنيا ثانية، أما صاحب العلم والتقوى سيفيدك تعرفه في آخرة باقية. فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن استفاد من هذه الآية فإنه بعد ذلك يكون همته أن يتعرف على التقياء الأنقياء، فلهم شفاعة في الآخرة، ويدلوك على مصالح دينك، يدلوك على الحرام وينصحوك حتى تتركه، ويعظوك وينفعوك، فيصلح أمر دنياك وأخراك، لأنه إذا صلح أمر الآخرة صلح معك أمر الدنيا. فإذا لا تلتفت إلى الأغنى عند التعارف، كنا الآية إن أكرمكم عند الله أغناكم أكثركم مال، فتكون بقى تقول بدل الله قال كذا بحرص على صاحب المال الكبير، لا تحرص، احرص على صاحب العلم صاحب التقوى، لأن هذا هو الأكرم عند الله، أكرم من صاحب المال. قال الحسن البصري أو غيره: استكثروا من الأصحاب الصالحين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. وفي الحديث يقول: هؤلاء يا رب إخواننا كانوا يصومون ويصلون معنا، فيقول الله: اذهبوا إلى النار فأخرجوا من تعرفون من إخوانكم. فيكون هؤلاء المؤمنون لهم شفاعة، يخرجون إخوانهم من النار، مع أنهم ليسوا بأنبياء وليسوا برسل، لكن الله جعل لهم شفاعة لإخوانه. ولذلك واصل الصالحين الأتقياء، تلطف معهم بالكلام، واصلهم بالواتساب، واصلهم به حتى يعرفوك، فإذا عرفوك كانت لك الشفاعة عندهم ما هي يوم القيامة. قالت الأعراب مفردها أعرابي، والأعرابي هو لسكن البادية، وقد نهى النبي عن التعرف فقال من بدا جفا. فيكره للمسلم أن يسكن مع البدو في البادية، لأن البدو أو البادية والقرى البعيدة مظنة البعد عن العلماء، ما في دروس، ما في خطبة جمعة يخطبها عالم يفقه الناس، إذا سمعوا الخطبة استفادوا ونقل لهم الأحكام الشرعية بوجه صحيح ليحسنوا مسارهم الآخرة فينجو من النار، ما فيه. فبالتالي إذا بعد العلماء تخبط في دينه، تخبط ولا يعيش سعيد، لأن العالم لا يسكن إلا المدن، يعمل بحديث النبي إيش ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فتجد أن العالم إذا تحير وين يسكن أو سيسكن في المكان الذي هو أسهل لعيشه وعيش أولاده، وين؟ المدن. فإذا ذهبت للقرى بعت عن العلماء، وش يحصل لك؟ تجفو. قال من بدأ جفا. ولذلك البعض هداه الله يكون حاضر ويعرف هناك دروس العلماء في المساجد لكن لا يحضرها، فبعد أيام وسنين وهجر دروس العلماء تجد عليه طابع البدو، تجده جافي، تجده في صفات خبيثة حتى أهل بيته لا يطيقونها منه. لكن إذا بدأ يحضر حلقات العلم وأصبح يسمع الوحي تغير حاله فصار أحسن، نعم، وحينئذ سيسمع من العلم مثلا أفضل الدنانير أو دينار تنفقه في سبيل الله، دينار تنفقه وتصدق به، أفضلها دينار تنفقه على أهلك. بعد ما سمع هذا العلم ما عاد يتأفف أن ينفق على أهله، يبخل عليهم، يعرف أنه إذا أعطى دينار لأهله ليأكلوا ويشرب ويلبسوا ويشتروا ويذهبوا المواصلات، يعطي السواق راتب عشان يروحوا المواصلات مدارسهم أو يشتري لهم سيارة عشان يروحون، هذا الدرهم الذي أنفقه على أهله ولو استدانه، نعم، أفضل من نفقة الجهاد في سبيل الله. هذا ما تعرفه للآن. فلما كان بدوي أو سكن بادية يجي الولد يطالبه، يا أبوي كذا رحلة، الآن كسر عظمك من عجرة، مسكين، نفقة واجبة عليه. لكن لما طلب العلم عرف أن الدينار اللي يعطيه ولده أفضل من الجهاد في سبيل الله. شوف كيف العلم هذبه، خلاه ينتج أو يخرج من وصف البخل، صار يعطي. أول ما كان يعطي صار أبدا يعطي، لأنه صار يسمع علم، العلم هذبه، نعم، جعله ينفق. نفر من وصف البخل، ليش؟ لأن المنافقين يقبضون أيديهم، يخاف أنه يتشبه المنافقين، فصار ينفق ويعتقد أن الله يعوضه، لأن من أنفق أنفق الله عليه. قالت الأعراب إيش؟ آمنا، أي صدقنا بقلوبنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ليش؟ لأن الإسلام عمل الظاهر، العمل الظاهر كشهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا هو الإسلام. أما الإيمان عمل الباطن. فما أقرهم الله على قولهم آمنا، لأنهم لم يدخل الإيمان في قلوبهم، فانطقوا حينئذ بالواقع، واقع أنكم فعلتم أعمال الإسلام الظاهرة لكن الإيمان لم يدخل في قلوبكم بعد. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم، أي لا ينقصكم من أعمالكم. هذا يقال اليوم للمتحير في التوبة، يقول الآن إذا تفقد أشياء، تفقد التنزيليات، التلفزيون، كشتة الشباب، السفر للخارج بفقد أشياء للاستقامة وإعفاء اللحية وتقصير الثوب. هذا جهل عظيم، لأنه كما أخبرني بعض التائبين اللي كانوا غائبين عن هذه الحقيقة، سعادتهم بعد التوبة وإعفاء لحاهم وتقصير ثوبهم واستقامتهم على دين الله، الله أعطاهم في قلبهم فرح أعظم من ترك المعاصي. هذه الشيطان يهمهم أن ترك المعاصي إيش يحصل؟ حزن في قلبهم، كذب الشيطان عليهم، خيل لهم. بالعكس، أخبرني بعض الناس في المسجد هنا كان تائه بعيد عن الله، هداه الله، أعفى لحيته، بدأ في الخير وبدأ يحضر الدروس، يقول صار في قلبي راحة، استقام أمري، حتى صار أهل بيتي يقولوا له احضر الدروس. ليش؟ لأنه شافوا منه تغير. فالدين يصلح العبد، العلم يصلح العبد، أما إذا قعد بعيد عن العلم يفسد قلبه، يفسد. انظر قوم نوح لما ترسخ العلم بينهم فسد حتى أشرك قلوبهم، فسد قلوبهم حتى أشركهم. فلما كان العلم فيهم كانوا متحصنين به، بعيدين عن عمل أهل النار. ولذلك تجد القرى اللي ما فيها علماء بعيدة عن علماء يتخبطون أهلها في شيء عظيم من الجهل، حتى قد يصل أمرهم إلى اعتداء المحارم. يتصل ببعض الناس من مناطق بعيدة ما فيها علماء عندهم، ويذكروا لي مشاكل مخزية. شفت أختي الوحدة بالبيت وما كان هذا، وهجمت عليها واستغفر الله أشياء. ولذلك لما يموت العلماء آخر الزمان يظهر الزنا، يظهر الخمر، يموتون العلماء آخر الزمان، تخرب الدنيا بموت العلماء وبعد الناس عن الدروس، تخرب قلوبهم وتخرب حياتهم كلها، ولا يحسون بطعم من المال اللي عندهم. لكن مع الدين والعلم يسعدون. لذلك الملك عبد العزيز نفسه كان يدرك هذه الحقيقة لعله، فكان مع ملكه وسلطانه ما يستغني عن الدروس. فكان رحمه الله مؤسس هذه البلاد، يقولونها يقول هات الحصان، وهو العربية هذه كان آخر حياته ما يستطيع يوقف ركبه رحمه الله. فكان يجيب عياله وهذا، ويجيب أحد المشايخ في المجلس ويقرأ عليهم من التفسير ويقرأ عليهم العلم، وفعل وكان يفعل ذلك الملك عبد الله أيضا. فالمقصود أن الملوك العقلاء عرفوا أنهم لا غنى عن العلم، ما يحس بمتعة في حياة الملكة مع أنه يملك الأمر والنهي والعسكر والدسكر، لكن تجده إن كان عاقل ما يستغني عن الدروس والتعليم، لأن هذا هو الذي يدخل على قلبه السعادة، ولا يحس بلذة ملكه ولا بجاهه ولا السيارة الفارهة التي يركبها، ما يحس بطعم حتى يطلب العلم ويسمع العلم ويعمل بالعلم، حينئذ يذوق طعم هذه الأمور والله يذيقه طعمها ويسعده بها سبحانه. أما إذا أعرض عن العلم واشتغل بالمال وجمع المال فإنه يصبح في ظلام دامس وقلق وحيرة حتى يطمئن بهذا العلم النافع. قل أتعلمون الله بدينكم؟ لا يمكن لأحد أن يفتات على الله فيذكر حكم في مسألة لا دليل عليها من كلام الله وكلام الرسول، لأن هذا معناه أنه كأنه يعلم الله. كالجهمية مثلا يقولون أن من تنزيه الله أن يسلب الصفات، الله لا يتكلم، ليس له وجه إلى آخره. فالرد عليهم أتعلمون الله بدينكم؟ الله قال وكلم الله موسى تكليما. تريد تنزه الله وتتدين بتنزيهه بشيء أعظم مما أخبرك الله به؟ الله أخبرك أنه له وجه يليق بجلاله، له كلام يليق بجلاله. أنت أيها الجهمي تقول لا يتكلم، لأن قلنا يتكلم معناه يشبه، تعلم الله لا يجوز. كذلك في الاستنجاء، في الاستنجاء تقول حتى لو وجد ماء لا يجزيني الاستجمار بالحجارة، حتى لو إنه ما في ماء فلا أستطيب إلا بالماء، إذا وجد مناديل أو حجارة ما يجزيني. تعلم الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم الغائط فليأخذ معه ثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. وأن تقول ما يجزين في الغائط إلا الماء وتدين بهذا وتجعل دين، هل تعلم الله؟ الله بيّن لك أن هذا يجوز. فلا يمكن لأحد أن يملي أفكارا يسميها علم وحكم ولا دليل عليها ولا مستند. الصوفية يخترعون أذكار في الصباح والمساء، يقول إذا قمت من النوم في الصباح قل يا باقي أنت الباقي ثلاثة مرة، ويجون هذا ويجعلون هذا دين. قل أتعلمون الله بدينكم؟ لو كان دين لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، المنة لله في أن جعلك مسلم، المنة لله أن جعلك صالح، فلا تمن على الله تقول ليش تمصائب جيني وأنا أصلي الفجر وأنا أتصدق وأنا أحج وأنا أصوم وأنا أكفل فقراء وتجيني هالمصيبة وكذا وكذا. لا تمن على الله، المن الله يمن عليك الهداك للإسلام والصلاح والصدقة، مو تمن أنك صدقت، تمن أنك تحضر خمس صلوات ما تتخلف عن صلاة واحدة، هذا من الله عليك، مو تمن أنك أنت صرت صالح وصرت تعرف المنهج الصحيح. فتقول ليش ما عندي فلوس، ليش ما عندي كذا وكذا، وأنا أريد من الله ما دام أني تبعت شرعه أن يفعل لي كذا ويوسع لي في كذا. أنت لا تمن على الله، الله هو الذي يمن عليك الهداك للإيمان والعمل بالقرآن والسنة. أشكر الله على هذه النعمة، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. هذا تهديد، أن يترك العبد معاصي الخلوات والاعتقادات، فلا يظهر اعتقاد باطل كالرافضة والمنافقين، لأنه يعلم غيب السماوات والأرض، ولا يظهر أيضا أمر مخالف للرسول، لأن الله بصير بما يعملوا بما تعملون. فهذا تحذير ووعيد لترك وجوب ترك المعاصي كالغيبة والنميمة، لأن الله بصير بغيبتك، بصير بنميمتك، بصير بطريقتك في حياتك. فينبغي أن تترك المعاصي وأعظمها الشرك وبعد ذلك البدع والكبائر، لأن الله بصير بما نعمل.